في مكة يا وقف ضياء، نسقيك بجود وعطاء، تبتدر المحتاج بنور كالبدر تجلى بسماء.
بالخير أتيناكم نروي
قصة إنجاز وبناء،
أبواب الجنة تدعوكم،
فالوقف طريق السعداء، فالوقف طريق السعداء.
بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج وقف الضياء التابع لمكتب الدعوة والإرشاد بوادي حلي، الوقف الذي يصب على الدعوة والإرشاد ويصب على نواح كثيرة. ويسرني وأتشرف أن أرحب بزميلي ومن يورطني حتى أني لا أستطيع الكلام أمامه، عبد الرحمن حسيني.
مرحبا أستاذي، أهلا يا حبيب قلبي، شلونك؟
يا طيب. هلا وغلا،
الله يحفظك. أنا والله أني سعيد بتألقك، كل حلقة ما شاء الله تتميز وترتقي.
أتوقع
خطوات
كذلك. لا والله اليوم سعيد، والله بتوريطي
مؤدب، والله اليوم مؤدب. مرحبا بكم أيها الأفاضل في هذا البرنامج، برنامج الضياء. ونذكر بأن لدينا وقف الضياء في داخل حدود الحرم بمكة المكرمة، نسعى وإياكم أن نكون شركاء في بناء هذا الوقف حتى يكون لنا خيرا عظيما ومسارا جميلا في بناء الإنسان. أهلا بكم وأهلا بضيفي الذي أتانا من وادي حلي، عضو نائب عضو مجلس الإدارة فضيلة الشيخ شايب محمد الغبيشي، شيخنا الفاضل، حياك الله وبياك في المجد.
الله يحييك، وسعيد سعادة كبيرة جدا أني أكون هذا اليوم مع إخوتي المشاهدين عبر قناة المجد، هذه القناة المباركة التي نفع الله جل وعلا بها، وعبر برنامج الضياء الذي يرعاه مكتب الدعوة وتوعث جاليات بوادي حلي.
آمين. مرحبا شيخ الكريم، بدنا نتحدث في هذه الحلقة، الله يرعاكم ويحفظكم، عن موضوع استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث النفس، الحوار الذي يدور بينها وبين الإنسان. ونحن في هذا الشهر الأجواء مختلفة، لأن جو رمضان في شيء من الإيمان بالله عز وجل، وفي شيء من ترك الشيطان للإنسان في هذه الفترة كما وردت الأحاديث. فكيف بنا أن نروض النفس في هذه الفرصة ونستطيع أن نهذب أو نقوم حديثها مع الإنسان حتى تكون في سبيل رضا المولى عز وجل؟ تفضل شيخي.
النفس الإنسانية هي مخلوق عظيم، الله جل وعلا من عظمتها أقسم به جل وعلا. تخيلوا، الله جل وعلا يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، يقسم الله جل وعلا بهذه النفس، والله جل وعلا لا يقسم إلا بشيء عظيم جدا. فإقسام الله بهذه النفس دليل على عظمتها. ثم أن الله سبحانه وتعالى خاطب الإنسان ليبين له أن هذا المخلوق مخلوق عظيم، مخلوق عجيب، آية من آياته. قال الله جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وهذا كله يدعو الإنسان أن يتأمل هذه النفس وأن يقف معها وأن يقوم مسارها. النفس كذلك مخلوق عظيم وخطير جدا، لأن أحيانا قد تكون النفس عدو للإنسان،
سبحان الله.
فلذلك ينبغي الإنسان أن يقف مع هذه النفس ويدرسها دراسة صحيحة ويقوم مسارها. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيه الصديق رضي الله عنه أرضاه ويقول يا رسول الله علمني شيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت.
الله.
ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له، قال قل اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطرة السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. هذا الدليل إخوتي المشاهدين على أن
قدم النفس على الشيطان في الاستعاذة.
نعم، لخطورة النفس. ليس هذا فحسب، بل يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي عمر بن الحصين رضي الله عنه أرضاه، فيهاجم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد عبد المطلب خير منك، كان يطعم الكبد والسنام وأنت تنحرها. وقال ما شاء الله أن يقول، أخذ يتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويهاجم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه.
الله.
ثم ماذا قال؟ يا محمد علمني شيء الآن هذا الرجل بعد هذا الهجوم كله
علمني
شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري. وسترون ماذا فعلت هذه الدعوة مع رجل كافر مشرك ليس مسلم.
أعطنا
هاجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس مسلم وذهب.
سبحان الله.
ولعله لهج بهذا الدعاء: اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري. ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل أخ عبد الرحمن يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، أتيتك ولم أكن مسلم، فقلت لك علمني، فقلت لي اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري.
ما هو بس غير مسلم، جاء متهجم بعد.
الآن قال: وأنا أسلمت، فماذا أقول؟ ستأتي المفاجأة. علمه قبل أن يسلم أن يقول: اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري.
والآن
أسلم، فماذا أقول؟ يريد قولا آخر. قال: قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري، واغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما أخطأت وما قدمت وما أخرت.
هذا الدعاء جامع.
هذا أيها الإخوة الكرام يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء عظيم لما قال: قيني شر نفسي. ليس هذا فحسب، بل يأتي إلى ابنته فاطمة يقول لها: لما لا تقولي ما علمتك؟ وماذا علمها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إيش إلى نفسي طرفة عين. دلالة على أن النفس خطيرة جدا
ومستمرة،
لو أن الإنسان وكل إليها يضيع يهلك. وفي رواية من رواية الأحاديث يقول: إنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة، يضيع. لو وكل نفسي يضيع ضياع عظيم جدا. ولذلك أيها الإخوة الكرام، الأخ المشاهد، أختي المشاهدة، هذه النصوص كلها تعطينا إيحاء بأن النفس عظيمة، وأن النفس خطيرة في ذات الوقت، وأن الإنسان ينبغي له أن يعرف كيف يتعامل مع هذه النفس، وكيف يتمرس معها، وكيف يستطيع أن يقوم مسارها. طيب. هذا جزء يسير من حديث الكتاب والسنة عن النفس.
طيب دكتور، ما هي صفات النفس وحالاتها؟ وكيف الإنسان يتعامل مع نفسه؟
أي ممتاز، سؤال ممتاز جدا أخذ صراحة وأساسي في الحلقة. النفس هذه تحدث الله جل وعلا عنها، ومن رحمة الله بنا إنه بيّن لنا النفس حتى لا نضيع ونهلك ونحن لا نعرف هذه النفس، فتكلم عنها في القرآن باستفاضة وجعل للنفس أحوال وصفات. فمن أول صفات النفس: النفس الأمارة بالسوء. تقول امرأة العزيز ماذا قالت؟ إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولاحظ تعبير القرآن إلا، يعني كأن الغالب على النفس أنها أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وهذه حالة
استثناء،
وهذه أخطر حالات النفس، أن توكل، يكل الإنسان نفسه إلى يوكل لنفسه، فتصبح تأمره بالسوء، بالفحشاء، النظر الحرام، فعل الحرام، ظلم الناس. لا ترتدع النفس الأمارة بالسوء، لا ترتدع. ولذلك امرأة العزيز كانت في حال مثل هذه النفس، وراودت يوسف عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك جمعت النسوة وقالت: لئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. هذه حالة تصور لنا كيف تكون النفس الأمارة بالسوء إذا وكلها الإنسان ووكل إليها الإنسان. لما لامت نفسها وعاتبت نفسها وانتقلت
الحالة الثانية
وهي النفس اللوامة. ولا أقسم بالنفس اللوامة،
أمارة بالسوء اللوامة،
لوامة. ماذا قالت؟ اعترفت: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وهنا قضية مهمة في هذا المجال، إنه من المهم جدا في التعامل مع النفس أنها إذا أخطأت أن تعترف لله بأنها أخطأت. وهذا يا أخوان أقرب الطرق لنيل مغفرة الله ورحمة الله وإخراجك من الكرب الذي أنت فيه. لاحظ معي مثلا آدم أبونا آدم عليه السلام وزوجه لما أكل من الشجرة، النفس والشيطان حتى أكل من الشجرة لما وقع في الذنب، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين، الله غفر لهم مباشرة وأخرجوا من هذه المحنة التي كان فيها. يونس عليه الصلاة والسلام ترك قومه وهرب وفر وركب البحر ورمي في البحر، ولما كان في قعر البحر وفي بطن الحوت تذكر أنه ظلم نفسه فماذا قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إيش الجواب؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين.
والفاحانية فاستجبنا.
إذن 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 أيها الإخوة، هذه القضية مهمة جدا، نعرف النفس ونجتهد عليها ونجاهد أنفسنا حتى نصل للحالة الثالثة.
أيوة،
ما هي الحالة الثالثة؟
مطمئن.
النفس المطمئنة التي يقال لها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. طيب، هذه النفس يا الإخوة المطمئنة التي أتمنى أنا أن أصل إليها، وأنت أخ عبد الرحمن وأنت أخ هزاع وكل من يشاهدنا من المشاهدين والمشاهدات، والله يا إخوان نتمنى أن نكون أصحاب نفوس مطمئنة تطمئن بذكر الله بعبادة الله راضية عن الله سبحانه وتعالى مقيمة الأوامر الله جل وعلا بعيدة عن معصية الله سبحانه وتعالى. هذه النفس تأتي لها البشارة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. انظروا يا الإخوة الكرام كيف تبشر هذه البشارة العظيمة. ولذلك قالوا النفس المطمئنة من علامات اطمئنانها أنها راضية عن الله سبحانه وتعالى، اللهم كل ما يأتيها من الله راضية عنه. من صفاتها أنها مطمئنة سعيدة هنيئة بعيدة عن الشتات وبعيدة عن الذي يتشبث الناس بالدنيا وتعلقهم بها. من صفاتها أيضا أيها الإخوة الكرام أنها متشوقة لجنة الله. من صفاتها أنها تحب الصالحين وتعيش مع الصالحين، وإذا قال الله فادخلي في عبادي، من صفاتها أنها تتشوق إلى جنة الله. أسأل الله سبحانه وتعالى اجعلني إياكم إخوة الكرام، أنا الأخ عبد الرحمن الأخ هزاع والمشاهدين والمشاهدات، نجعلنا وإياكم من أصحاب النفس المطمئنة.
أنا يا شيخ جلست أتصور أن في معركة فعلا بيننا وبين النفس، هي معركة حقيقية، لكن هذه المعركة تحتاج إلى أدوات، تحتاج إلى قيم حتى نذهب إلى النفس المطمئنة. كيف بنا أن نصل إلى هذا؟
أنت أخي عبد الرحمن أحسنت التصوير حينما قلت نحن في معركة، وهذه حقيقة.
أي والله معركة،
ومن لم يشعر بهذا الشعور مع نفسه فقد لا ينجح معها. ومن أراد أن نفسه تستقر له على حال أنه خلاص والله استقامت خلاص أتركها، لا. ولذلك ينبغي أن نستشعر، والنصوص تدل. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، إني شر نفسي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ظلمت نفسي
أمارة
بالسوء. هذه كلها تعطينا الدلالة على أنه أنت تعيش في هذه الحياة
في صراع
معركة مع من؟ مع النفس. أعداء كثيرة للإنسان، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف النجاة وكلهم أعدائي، هذا الأعداء
سبحان الله.
وإذا هزمت من مصدرك الداخلي سهل إنه الشيطان يغير عليك،
يعني هذا أصعب الانتصار على النفس، أصعب من
أصعب لا شك. ولذلك بدأ الاستعاذة بها قبل الاستعاذة من إيش؟ من الشيطان،
من الشيطاني.
ولذلك هذه قضية في غاية الأهمية، نشعر نحن معركة. الناس لهم أحوال، الحال الأول الذي وكل القيادة لنفسه، أعطى النفس تفعل ما تشاء، وكلها إلى هواها، تعصي الله، تنظر للحرام، تظلم الناس، تعتدي، لا يردعها
يا رب.
أصبح هو عبد لها، النفس
سيطرت،
أصبحت سيطرت وتقوده، أصبح كالخيل لها
تركبه وتقوده وتورده الهلاك والرداء.
يا رب أعوذ بالله من الشيطان.
ولذلك قال عز وجل: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. أما الذي يعطي نفسه هواها فهي الذي تهلكه، تورده الردى، تورده الهلاك. وكم من أناس والإخوة أسلموا القياد لأنفسهم، لا يتحكمون فيها، وإنما هي تأمر وتنهى فتوردهم كل يوم من هلاك إلى هلاك، حتى يقضوا عليهم في هذه الحياة فيهلكوا في الدنيا ويخسروا الدنيا ويخسروا الآخرة.
أهم شيء يا شيخ أنت لا تقرأ أي آية الله يحفظك إلا تلاوة.
الله يحفظك.
أي والله
الشيخ شايع، إحنا في رمضان ونعرف أنه في رمضان تصفد الشياطين، فالسبب في العصيان هو
كلهم طبعا
في رمضان كما قال تصفد الشياطين، فحنا في رمضان هل سبب عصياننا هو النفس أو أمور أخرى؟
دعني يا أخي الخزاع أني أحدثك عن قضية، أنه نحن نتكلم عن قيادة النفس.
نعم.
والنجاة أنك تقود نفسك أنت.
أي والله القرار عندك. القرار لديك،
قرار تدل لها الخير. والنفس لها أحوال كما قلنا، أمارة، لوامة، مطمئنة، أنت تقودها تريد أن تصل للحالة الثالثة
المطمئنة.
وبالتالي الله سبحانه وتعالى من رحمته بنا جل وعلا، الله يريد النجاة، يريد أن نفوز، يريد سبحانه وتعالى يجعلنا من الفلاح في الدنيا والآخرة. فمن رحمته إذا الإنسان أفلت الزمام لنفسه يريد أن يعيد إليه الزمام ويعطيه الخطام كي يقودها بنجاة. من تلك الفرص رمضان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام:
إن لله، بالله يا أخوان تأملوا هذا الحديث، تأمل أخي المشاهد أختي المشاهدة، إن لله في أيام الدهر نفحات فتعرضوا لها فلعل أحدكم تصيبه نفحة لا يشقى بعدها أبدا.
إحنا مأمورين بالتعرض،
تعرض لنفحات الله. رمضان من أعظم النفحات، رمضان فرصة كبيرة جدا لقيادة النفس. سألني الأخ هزاع قال لماذا؟
يعني وش فرق رمضان؟ أنا قبل رمضان ممكن النفس تتغير، لكن ليش رمضان الفرصة فيه عظيمة؟
فرصة عظيمة جدا جدا تقود نفسك. سأعطيك نماذج وأمثلة منها أن الله سبحانه وتعالى يخلصك من الذنوب في رمضان. فرص الخلاص من الذنوب في رمضان فرص عظيمة. والذنب هو الذي يضعف النفس ويجعل مقاومتها ضعيفة ويجعل النفس تشط وتبتعد وتصبح هي التي تجرك للفساد وتصبح هي تطيع الهوى. فرمضان يخلصنا من الذنوب والخطايا والآثام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا إيش؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا إيش؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا إيش؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا فرص رغم أنفه قيل من رسول الله قال: من أدرك رمضان ولم يغفر له. طيب تأمل معي، إذا عندك فرص للمغفرة في رمضان، هذه كلها تخلصك من الذنوب، تصبح نفسك قوية. أمر آخر، الشياطين ماذا يحصل للشيطان في رمضان؟
يتصفد. نعم
كلها
تصفد الشياطين، هكذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تصفد الشياطين ومردة يعني الجن. طيب الشيطان يقول: فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه قبل رمضان. إذا الشيطان ما أصبح لا يؤثر عليك التأثير الذي كان يؤثره إيش؟
تقلل صلاحياته.
هذا أمر آخر، تفتح أبواب السماء لترفع يديك وتدعو الله.
نفحات الجنان
الله سبحانه وتعالى.
يا كريم يا رب،
انظر بالله عليك كيف تفتح أبواب الجنان. كان قال خزاع: وهذه فرصة أني أشتاق للجنة وأطمع في الجنة فأحرك النفس للطاعة.
يا كريم.
تغلق إيش؟
أبواب
إيش؟
النيران.
إذا فرصة أني أعتق من النار، هذه كلها تساعدك على
يا كريم.
فوق هذا هناك سر عجيب جدا جدا.
هذا السر يا شيخ راح ناخذه بإذن الله بعد الفاصل. كونوا وترقبوا هذا السر. نستودعكم الله.
قصة إنجاز وبناء، أبواب الجنة تدعوكم، فالوقف طريق السعداء، فالوقف طريق السعداء.
عنده أشخاص يعزون عليه وده يرد لهم جزء من جميلهم، والدكتور سعيد واحد منهم. وعشان الوفا لها أشكال وألوان قررنا نفكر ونختار وش أفضل شيء ممكن نقدم. لازم الكل يصوت، ما كنا نبغى شيء تقليدي. وتصويت ورا تصويت إلين صار شيء ما كنا متخيلين. اكتشفنا ان في هدايا عمرها قصير وتنتهي، وهدايا ثانية تدوم مدى الحياة وتبقى، لأن عمر الخير ما يوقف، فأجر الوقف أيضا ما يوقف. وكذا قررنا تكون هديتنا وقف يبقى مع مكتب الدعوة بوادي حلي.
قصة إنجاز وبناء، أبواب الجنة تدعوكم، فالوقف طريق السعداء، فالوقف طريق السعداء.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. توقفنا عند سر عظيم أنه كلنا نبحث عنه وكلنا نريد ذلك السر، حدثنا فيه الشيخ شايع.
سر أخ عزاء، تأمل حديث الله سبحانه وتعالى
لا إله إلا الله
في القرآن عن الصيام. قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ثم قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم ماذا؟ ثم جاء هذا السر الذي ليس حديثا عن الصيام، ثم بعد ذلك قال أحل لكم ليلة الصيام أضافت إلى نسائكم. ما هو هذا السر الذي يريد أن يخبر الله به في ثنايا الحديث عن الصيام للدلال عنه؟ فرصة عظيمة لنا ولكل مشاهد ومشاهدة أن الله أخبرنا أنه قريب منا.
يا رب
يا الله
لا يسمع. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اسمع بأذنك وبقلبك قول إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فرصة للنفس، الله يخبرنا من فوق سبع سماوات أنه قريب وأنه يجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا ما سألنا الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر واقتربنا منه أكثر سبحانه وتعالى، وأصبحت نفسنا قريبة منه مستقيمة على أمره في رمضان، متى تستقيم بعد هذا التصريح العظيم من الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك أنا أقول أخي الكريم إنه فرصة لكل مؤمن. يا عبد الله يا أمة الله، والله رمضان فرصة وقد مر منه نصفه وبقي نصفه، والله يخبرك أنه قريب. فرصة تقترب، فرصة تصلح هذه النفس، فرصة تقوي مسارها، فرصة تجعلها عابدة لله مستقيمة، فرصة تخلص من كثير من الذنوب والآثام التي قيدتك. دعني معذرة معليش أذكر لك نموذج إنه كيف رمضان يملك الله قيادة النفس.
جميل.
بس نموذج عملي. أحد الشباب كان يشرب السيجارة بكثرة، كل شوية يأخذ سيجارة، فكنت أقول له مرة المرات يترك الدخان تخلص مرض وكأضر. قال ما أستطيع، أنا ما أقدر أحاول ما أستطيع. تفاجأ أكثر من 14 ساعة ما يشرب ولا سيجارة واحدة.
صحيح.
وين السر؟ إنه أصبح إيش يقود نفسه أصبح.
أيوة
هو الذي توقفي عن الشرب، توقفي عن الأكل، توقفي عن كذا، توقفي عن كذا. وبالتالي رمضان فرصة كبيرة جدا، ولذلك كثير من المدخنين تخلصوا من التدخين إلى الأبد في شهر رمضان. هذه حقيقة السر الذي حبيت أني أخبرك عنه الإخوة، أنه نحن فرصة في شهر نقترب من الله لأن الله قريب منا سبحانه وتعالى.
طيب شيخي، من أهم الأسلحة يقال في قضية السيطرة على النفس والذهاب بها إلى النفس الثالثة المطمئنة سلاح الصدقة، وأتى في هذا وزاد هذا السلاح قوة أنها الآن نحن في رمضان، وأن الفرصة المتاحة في مكة وفي داخل حدود الحرم، فلدينا أصبح أدوات كثيرة وأسلحة كثيرة أن نجعل هذه النفس مطمئنة وأن نساهم في نفع المسلمين من هذا الوقف. كيف بنا أن نصل إلى هذه النفس المطمئنة من خلال هذا السلاح؟
جميل سؤال الأخ عبد الرحمن، وحقيقة تلفت انتباهنا إلى يعني محك لاختبار قيادتك لنفسك.
أيوة.
لماذا؟ لأن الصدقة إخراج للمال. أيوة. والنفس تحب المال، قال وتحبون المال إيش؟ حبا إيش؟
جمع.
إذا النفس أصلا هي تتعلق بالمال، تحب المال، ولذلك إخراج المال إيش؟
في شيء كذا السيارة ما راحت إلى الآن.
شيخنا هو
خلاص خلاص
إن إحنا أخذنا عليك عهد وميثاق إنه
خلاص أوعدك وغيره.
طيب النفس تحب المال، تتعلق به، إخراجه فيه صعوبة. كون الإنسان ينفق ويتصدق دليل على أنه فعلا انتصر على نفسه وأصبح قائد للنفس. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله جل وعلا: عبدي أنفق أنفق عليك. اسمع هذا التوجيه، عبدي أنفق أنفق عليك،
كلام من الله،
الله سبحانه وتعالى. إذن الصدقة والإنفاق من أعظم ما تزكي النفس. خذ من أموالهم إيش؟ صدقة تزكيهم وتطهرهم بها. أنت تقول يا عبد الرحمن أنه الصدقة تزكي، نعم هذا نص القرآن. خذ من أموالهم صدقة، ما هي نتيجتها؟ ما هي ثمرتها؟ تطهرهم وتزكيهم بها، يطهر الإنسان وتنقيه وتزكيه. وبالتالي فالصدقة أخي المبارك من أعظم الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله. بالله يتأمل موقف، سيأتي موقف عجيب، هذا الموقف هو يوم القيامة، موقف لا يتخيل الإنسان. تخيل الآن كم عدد سكان الكرة الأرضية؟
7 مليار.
لو جمعوا الآن في مكان واحد كلهم مرة واحدة ثم هربوا مرة واحدة، إيش المشهد؟ مشهد كيف؟ يقول عزيز المقام: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت. كلهم يفزعون، حتى الأم حتى الأب. يأتي المؤمن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. صدق أمر عظيم. ولذلك أخي المبارك، أختي المستمعة وأخي المشاهد وأختي المشاهدة، لابد أن نقدم لأنفسنا، لابد أن نتصدق حتى نكون من الآمنين يوم القيامة. الذين يقول عز وجل: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. لا خوف لا حزن، وإنما ينتقلون إلى الفوز والنعيم. إذن أخي المبارك، الصدقة من أعظم الأعمال التي تختبر فيها قيادة النفس. أيضا في رمضان كان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
طيب شيخ شايع، احنا تكلمنا عن الصدقة وفضلها، طيب هل وقف الضياء يستحق الصدقة ولا لا؟ وأنا رجل اليوم قررت أني أتصدق، أنا أبغى أطلع مال من نفسي وأتصدق فيه، إذا تصدقت في وقف الضياء هل هو مكان لاستحقاق الصدقة؟
أخي الفاضل الأخ هزاع، وقف الضياء ينبغي أن نعرف ما هو وقف الضياء، أين هو؟ هو في مكان فاضل في مكة المكرمة.
نعم.
في أي شهر هو؟
أيوه.
في شهر
رمضان.
شهر رمضان. لأي عمل هو؟
الله.
عمل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أعظم الأعمال وأشرف الأعمال.
ومن أحسن قولا شيخ؟
الله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أعجب من الحسن رضي الله عنه وش يقول: هذا ولي الله، هذا حبيب الله، هذا صفوة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله. من هو؟ الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الوقف أنا أعتبره فرصة كبيرة جدا، فرصة لأن أستثمر في أعظم مكان، مكان ينمو لا ينقطع. فالوقف حسنات لا تنقطع، والدعوة تورث. أسلم في مكتب الدعوة بحلي داعية، رجل فلبيني
الحالة
واحد، ثم تعلم في أكاديمية المسلم الجديد في نفس المكتب.
في عندكم أكاديمية؟
عندنا أكاديمية لرعاية المسلم الجديد، ثم انتقل إلى الفلبين ففتح الله عليه وتسلم أسرته بالكامل
ما شاء الله،
ثم 24 شخص يسلمون
ما شاء الله،
ثم تجاوز أن أسلموا 100 شخص أسلموا على يدي، كل صلاة كل صوم كل دعاء كل ذكر، في ميزان من دعم هذا المكتب ومن دعم هذا الوقت ومن دعم هذه الدعوة. ولذلك أنا أقول فرصة يا أخي المشاهد يا أختي المشاهدة، لا تضيع هذه الفرصة العظيمة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقود ناقة بخطامه، فقال يا رسول الله هذه في سبيل الله، هذه في سبيل. قال صلى الله عليه وسلم يجعل الله لك يوم القيامة 700 ناقة كلها بخطامها.
لا.
ناقة 700
تجارة مع الله سبحانه.
ولذلك دعم هذا الوقف فعلا كما قلت أخي هزاع هو تجارة مع الله، فرصة عظيمة جدا أخي المسلم أختي المسلمة في هذا الشهر الكريم. قدموا لأنفسكم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجده عند الله هو خيرا وأعظم.
على الأقل يا شيخ أنك تحس أنك يعني حولت نفسك من نفس أمارة بالسوء، إذا تصدقت من نفس أمارة بالسوء إلى نفس يعني إن شاء الله مطمئنة تضمن هذا الأمر. الشيء
صدقت
الشيء الثاني شيخ، حتى والله في، وهذا كلام للمشاهد الكريم، في صدقاتنا لو شرينا يا شيخ عطر ولا جوال والله تمر السنين وننسى، ونفس الشيء صدقة تمر السنين وننسى، فخله في خير لا تخلي والله أحد يذكر جو أول جوال شراه ولا ثاني جوال شراه ولا والله ما نتذكر يا شيخ.
صدق
راحت الفلوس،
احنا ننفق أموال في أشياء، أحيانا تخش سوبر ماركت 300 ريال 400 ريال تدخل تحاسب ثم تنقضي في يومين
نعم
وتنتهي. لكن لما أتبرع ويعلم الله من فوق 7 سنيتي أنني إنما أتبرع لوجه الله جل وعلا،
وقف
لهذا الوقف، وقف الضياء الذي هو وقف للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى،
وباقي
وانظر ماذا سيكون أثرها عليك إن قبلها الله سبحانه وتعالى، فستأتي إليك حسنات. ولذلك يقول ابن القيم كلام عجيب، يقول وهو يتكلم عن الدعوة وعن العلم، يقول يا لها من منزلة ما أشرفها وأسنها، أن تكون في قبرك أعضاء ممزقة أو في أشغالك والحسنات تهدى إليك وأنت لا تدري، تلك والله الغنائم. يقول هذه الغنائم. فلذلك وقف الدعوة، وقف الضياء الذي هو مكتب الدعوة بحلي والذي يدعم البرامج الدعوية، برامج للشباب، برامج للفتيات، برامج للنساء، برامج للجاليات، برامج الجاليات العربية، دعوة المسلم الجديد، برامج كثيرة جدا. فأنت تساهم لتنال، إن استفاد شاب نالك الأجر، استفادت فتاة نلت الأجر، استفادت امرأة نلت الأجر، أسلم مسلم إنسان جديد كل أعماله تؤتى إليك وهكذا. فهذا الوقف أكرر المرة أخرى،
تصحيح المعتقد، بناء داعية. يعني الفلبيني هذا والله يا شيخ هذه القصة عجيبة جدا، كونك ساهمت في شيء بسيط وذهب هذا الفلبيني، ترى 100 الآن يا شيخ بس بعد كم سنة مئات.
صدق لا صدقت،
وقد قاعد تبني داعية، تبني يعني قاعد تبني أمة.
لا شك لا شك. ولذلك أنا أقول هذا من أعظم الأعمال التي ينبغي أن نتقرب بها الله جل وعلا، هي البذل لله سبحانه وتعالى في شيء نعرف أنه يستمر لا ينقطع.
نعم.
حتى تصدق صدقة وتنتهي، حتى تطعم فقير، إطعام الفقير أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لكن أكل الطعام وشبع خير عظيم جدا،
لكن ينتهي أجره بالشراء.
تدعم في وقف ستأتيك حسنات لا تنقطع.
الشيخ شايع يعني شوف الأجور المتعلقة بالوقف، وأنا والله لي نظرة، يقول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، صدقة جارية فهذا وقف وباقي، وصدقة جارية أو علم ينتفع به. أنتوا نوهتوا على كلمة عجيبة، أنه في أكاديمية تعلمهم العلوم، فأي علم ينتفع به يعود أجره للشخص نفسه.
صدق صدق.
اللي تبرع. والحاجة الثالثة أو ولد صالح يدعو له، فلو كان رجلا كافرا أسلم فرفع يديه قال اللهم اغفر لمن كان سببا في إسلامي، شوف الأجور العظيمة.
كلام صحيح جميل جدا خزاع ما شاء الله، أبدعت جزاك الله خير، ووقفة جميلة مع هذا الحديث. هذا الحديث
ينطبق كل جزء منه ينطبق على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قد لا ترزق ولد، قد يكون عندك ولد عاق، قد وقد عندما تبذل وعندما تقدم فأنت كأنك تكسب ولد جديد يدر عليك من الأعمال والحسنات. الصدقة كذلك بركة، فقد يكون بركة على نفسك، بركتها على أولادك. الأعمال الصالحة دائما يا أخوان ميزتها إنه العمل الصالح تقدمه يعود خيره عليك وعلى من حولك.
الله.
ولذلك يقول سعيد بن سيب رحمه الله: لأزيدن في صلاتي رجاء أن أحفظ فيك. والذي مات في قصة سورة الكهف، الله سبحانه وتعالى حفظ مال اليتيمين، كان أبوهما صالحا،
صالحة.
فالأعمال الصالحة أيضا لا أثر عليك في صلاحك أنت، في صلاح ذريتك، في صلاح أهلك.
ما دام أتكلم عن الأثر يا شيخ، ما أثر مكتب الدعوة في على هذا الوادي المبارك؟ وأظنكم 60,000 نسمة وأكثر، ويأتي من الخارج كثير من غير حتى مسلمين.
مكتب الدعوة بحلي حقيقة في وادي حلي، كما ذكرت الإحصائية اللي ذكرتها أخي، وادي مترامي الأطراف، في ما يقارب 40 قرية يستهدفها هذا المكتب.
جميل.
برامجه مختلفة، من ضمن برامجه وقد داخل معكم الأخ علي الفلاحي برنامج لرعاية الشباب.
إيه؟
وهذا البرنامج اسمه سفراء. صدق هذا البرنامج في كل قرية له برنامج، يعني 40 برنامج.
40 برنامج.
القائمين في كل قرية أقل شيء 4 أشخاص. لاحظ 160 شاب هؤلاء القائمين في العمل الدعوي يستهدفون، يمكن كل قرية يكون فيها 100، في 80، في 90.
ما شاء الله.
ستجد أنه مئات الشباب هذا المكتب كان يقدم لهم برنامج وفق خطة شهرية، كل شهر قيمة.
إيه؟
كل شهر قيمة.
باقي دقيقة يا شيخ، أنا هذه أنا خارج النص بطلبها من الشيخ، نبغي تلاوة في آخر دقيقة يا شيخ مما تيسر.
يقول الله جل وعلا: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم.
الله ينفع بك يا شيخ، أنا سجلتها وما استفدت منك، بس الله يحفظك يا شيخ المبارك. نحن شاكرين لكم، لكني بقول قصة أرجو أن تعذرني فيها. كل ما جاء واحد من مكتب حليك حدثنا عن المانجا وجمال المانجا، في الأول ما جاب اضطرينا نحط كنبة زي لون المانجا نذكركم في المانجا. متى بتجيبون المانجا؟
لا أبشر إن شاء الله تعالى، إحنا
لازم يا تجيبون يا نجيكم نأخذ السيارة الجديدة ونروح لكم الوادي نجيب المانجا.
أنا حقيقة سعيد بكم جدا، ونشرف بأي عضو من أعضاء قناة المجد إنه يزورنا في وادي حلي. أنا سعد به سعادة كبيرة الأخ هزاع والأخ عبد الرحمن، وأبشر بالخير إن شاء الله.
اليوم قائد المركبة هزاع.
والله شكرا يا عبد الرحمن من القلب، أشكرك شيخ شايع.
الله يجزيك خير.
شكرا عبد الرحمن.
الله يحفظك.
مشاهدين الكرام، أبواب الجنة
يا رب
مفتوحة
يا رب
في هذا الشهر المبارك،
يا رب يا رب،
وأبواب النيران مغلقة، فالطريق ميسور لك لقيادة نفسك، فاحرص على أن تكون قائدا للمركبة تقودها لطريق الجنة. نستودعكم الله في أمان الله.
فالوقف طريق السعداء، فالوقف طريق السعداء.